لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. مناهل الرجاء مع فضيلة الشيخ حسين كوراني، مبينا سبيل الاستفادة من أشهر الله رجب، شعبان وشهر رمضان المبارك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقدم أن هناك مضامين مشتركة بين أدعية الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وقد وردت هذه المضامين في الفقرة الأخيرة من هذه الأدعية جميعا، وهي كما يلي: أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي مع السعداء وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين وإساءتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، إلى آخر الفقرة. تقدم الحديث حول عبارة أن تجعل اسمي مع السعداء، وهنا وقفة مع عبارة وروحي مع الشهداء. لست هنا بصدد الحديث عن الحث على طلب الشهادة، فهذا ما تكفل به حديث سابق، إلا أني بصدد محاولة استيضاح معنى أن يطلب أحدنا أن تكون روحه مع الشهداء. كيف يكون الإنسان وهو في الدنيا يكون بروحه مع الشهداء؟ الشهداء جمع شهيد بمعنى المشاهد الكثير المشاهدة، وهي أي لفظة الشهداء تستعمل في موردين: الأول الشهداء في يوم القيامة الذين يشهدون للإنسان أو عليه. الشهود في يوم القيامة الله عز وجل، والله خير الشاهدين، ورسول الله صلى الله عليه وآله، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، والأئمة عليهم السلام، ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. كذلك الملائكة والقرآن الكريم والمؤمنون، وشهر رجب وشعبان وشهر رمضان والجوارح، وكذلك البقاع الأرض والزمان الليل والنهار. المؤمنون يشهدون يوم القيامة، هذا معنى تستعمل فيه مفردة الشهداء. المعنى الآخر المقتولون في سبيل الله تعالى أيضا هم شهداء. ترى ما هو المعنى الجامع بين الموردين اللذين تستعمل فيهما كلمة الشهداء؟ يجمع الموردين معنى واحد، أن من وصل إلى رتبة الشهادة أصبح يرى الآخرة والدنيا، فهم والجنة كمن قد رآها، فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها، يرون الآخرة إذن. ومن جهة أخرى عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، يعرفون الدنيا ويدركون حجمها الحقيقي، يصبح الشهيد الذي وصل إلى هذه المرتبة يرى الآخرة والدنيا، يشهد على اشتباك أهل الدنيا بالدنيا وعزوفهم عن الآخرة، يرى جرائمهم وهو شاهد محايد لا مع الدنيا ولا مع أهلها، ليس طرفا في الجريمة التي ترتكب. عندما تقع جريمة ويؤتى بإنسان كشاهد، الشاهد هو الذي عاين، رأى، عرف، أدرك، تحمل ما شاهده ليشهد به في المحكمة، إذن هو ليس طرفا في النزاع. المؤمن الذي يصل إلى مرتبة الشهادة أيضا ليس طرفا في الجريمة التي ترتكب. الشيطان طرف، النفس الأمارة طرف، وقعت الجريمة، وقع كذب أو سرقة أو غيبة أو قطيعة رحم أو غش أو قتل أو تشريد أو قعود عن نصرة الدين أو محاربة للمجاهدين في سبيل الله، يكون هذا المؤمن شاهدا على الجريمة التي وقعت، وتقبل شهادته في محكمة العدل الإلهي. مجرد أن هذا المؤمن وصل إلى مرتبة تقبل فيها شهادته في محكمة يوم القيامة، مجرد هذا المعنى يدل على سمو مرتبته، لأن محكمة العدل الإلهي تختلف جذريا عن كل محاكم الدنيا. في الدنيا يدلي الشاهد بشهادته بحسب الظاهر الذي رآه، لا يشهد بحقائق الأمور وبواطنها. أما محكمة العدل الإلهي فإنها تتعدى ذلك، إنها محكمة في يوم تبلى السرائر، والشاهد فيها لابد وأن يشهد على حقائق الأمور، حقيقة الأعمال. بطبيعة الحال كل شاهد يشهد بحسبه، شهادة الله عز وجل غير شهادة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك هناك فرق بين شهادة المصطفى وأهل البيت وبين شهادة المؤمن، وكذلك هناك فرق بين شهادة المؤمن وشهادة الجوارح. إذن للمؤمن مرتبة من الشهادة تجعله قريبا من النبيين، تجعله رفيقا للنبيين، وهذه مرتبة يصل إليها من أصبح شاهدا واكتملت شهادته بالقتل في سبيل الله تعالى قبل أن يقتل. يكون الإنسان وهو حي في الدنيا قد وصل إلى مرتبة الشهادة، ثم يأتي دور تتويجه بتاج الشهادة بتوفيقه للقتل في سبيل الله تعالى. نحن في هذه الفقرة أمام دعاء إلى الله عز وجل أن يجعل أرواحنا مع الشهداء، أي ونحن في الدنيا أجسامنا مع غير الشهداء، مع المحجوبين عن الشهادة، الذين لا يبصرون، لا يشهدون، لا ينظرون، لا يرون لكي يشهدوا، إلا أن بالإمكان أن تكون أرواحنا مع الشهداء، وما ذلك على الله بعزيز. أذكر هنا فقرات من وصية شهيد استشهد في جبهات الحق ضد الباطل في الجمهورية الإسلامية في حوالي 20 من عمره. يحدثنا رضوان الله تعالى عليه عن الشهيد، فيبين أن الشهيد يصل إلى مرتبة الشهادة وتكون روحه مع الشهداء قبل أن يتخوض بدمه. يقول هذا الشهيد: ألا يا أسرى النفوس والأجسام، لا تتوقعوا أن تفهموا الشهادة، فإنكم عاجزون عن إدراكها. الشهيد وحده يستطيع أن يفهم الشهادة. الشهيد ليس شخصا يخوض بدمائه فجأة ويحظى باسم الشهيد. الشهيد في هذه الدنيا قبل أن يتشحط بدمه هو شهيد. وكما أنكم لا تستطيعون أن تعرفوا الشهداء وهم في هذه الدنيا، فكذلك لن تستطيعوا أن تعرفوهم بعد أن ينالوا الوصال. إذا كنت شهيدا فأنت تعرف الشهيد، وإلا فإن المرآة الصدئة لا يظهر في صفحتها شيء أبدا. انهضوا وفكروا في أحوالكم وشؤونكم أنتم، فالشهيد نال مراده ولا هم لديه. الشهداء يتألمون لحالكم أنتم، ويحملون همكم، ويعجبون منكم، لأنكم لا تفكرون بأنفسكم ولها. ارجعوا إلى أنفسكم، اكسروا سجن الجسم والمادة، حطموا القفص يقصد الجسد، وحلقوا إلى مساكن الحبيب طائرين، واعلموا أنكم خلقتم للطيران لا للبقاء في الأقفاص. اتركوا هذا البيت المتهدم المتداعي وتوجهوا إلى عالم الملكوت. اللهم إني أسألك أن تجعل روحي مع الشهداء، أن تكون الروح محلقة في عليين، لا تسمح لهذا الجسد أن يسجنها ويأخذها بعيدا باتجاه أسفل سافلين. اللهم بحق ليلة القدر وفقنا للقتل في سبيلك برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المؤمنون، هذه الليلة هي بحسب الظاهر الليلة 23 من شهر رمضان المبارك. إذا كان الأمر كذلك فهي ليلة الجهني. ما المراد بليلة الجهني؟ كان بالقرب من المدينة مؤمن من قبيلة جهينة، كانت له أغنام لا يستطيع في كل وقت أن يدخل إلى المدينة لإحياء ليالي القدر. سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا رسول الله، لا أستطيع أن آتي في كل وقت إلى المدينة، فحدد لي ليلة أدخل المدينة فيها لإحيائها والتهجد والعبادة. أسر إليه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم شيئا في الجواب، لم يعرف المسلمون بما قاله، إلا أن هذا الجهني كان يشاهد فيما بعد يدخل إلى المدينة في الليلة 23 من شهر رمضان المبارك، لذلك سميت هذه الليلة بليلة الجهني. إنها أفضل ليالي القدر على الإطلاق، والمتأمل في الروايات يجد أن هناك حرمة وفضيلة لليلة 19، إلا أن حرمة الليلة 21 أكبر وفضيلتها أكثر، وفي الدرجة الأولى تقع هذه الليلة، الليلة 23. ترى هل هناك من علامة لنعرف بها ليلة القدر؟ نعم، ورد عن أحد الصادقين عليهما السلام: علامتها أن يطيب ريحها، وإن كانت في برد دفئت، وإن كانت في حر بردت فطابت. إذن يمكن للمتأمل بشيء من الدقة أن يعرف هل أن هذه الليلة هي ليلة القدر أم لا. طبعا لهذه الليلة بالإضافة إلى الأعمال العامة أعمال خاصة ينبغي الاهتمام بها. أهم هذه الأعمال الخاصة قراءة سورتي العنكبوت والروم وسورة الدخان، وكذلك قراءة سورة القدر 1000 مرة، وقد ورد لقراءة هذه السورة المباركة ثواب كبير جدا، كما ورد التأكيد على ذلك كثيرا. لتراجع الأعمال العامة والأعمال الخاصة في مفاتيح الجنان. الأعمال العامة تقدم الحديث عنها وهي إجمالا معروفة، والأعمال الخاصة موجودة في كتاب مفاتيح الجنان صفحة 234-235. إذا أردت أن أعدد أهم الأعمال في هذه الليلة فينبغي التأكيد على الغسل، يعني الأشمل من الأعمال العامة والخاصة. الغسل، زيارة الإمام الحسين عليه السلام، مخاطبة سيدنا ومولانا الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بدعاء اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه، كذلك صلاة 100 ركعة 50 مرة كصلاة الصبح، في كل ركعة نقرأ الحمد مرة وقل هو الله أحد 10، وصلاة 30 ركعة هي الصلاة الراتبة لكل ليلة من الليالي 10 الأخيرة، في كل ركعة الحمد مرة وتكفي سورة التوحيد مرة، كذلك صلاة 2 ركعات في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد 7، وبعد التسليم يقول المصلي 70 مرة استغفر الله ربي وأتوب إليه، وقد ورد لهذه الصلاة ثواب كبير. كذلك قراءة دعاء الجوشن والسور التي تقدمت الإشارة إليها. كانت الزهراء عليها السلام لا تدع أحدا من أهلها ينام تلك الليلة، أي ليلة 23 من شهر رمضان المبارك، وتداوي من في البيت بقلة الطعام، وتتأهب لهذه الليلة من النهار، وتقول محروم من حرم خيرها. وأما دعاء اليوم، اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك، وأنزل علي فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك، وأسكني فيه بحبوحات جناتك، يا مجيب دعوة المضطرين. إلهي، إذا أسفر الصبح من ليلة القدر ولم يكن اسمي في ديوان السعداء، فأي باب أطرق وإلى من أتوجه؟ ما أظنك يا إلهي يا أرحم الراحمين تردني في حاجة أفنيت عمري في طلبها، ما هكذا الظن بك، ولا هو المعروف من فضلك. لا أسألك اتكالا على عملي، وإنما اتكالا عليك على أبواب فضلك، وحق لمن أحسن بك ظنا أن يطمع بعليين ومرافقة النبيين، إنك نعم المولى، وإن كنت بئس العبد من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري، يا مجيب دعوة المضطرين، والحمد لله رب العالمين.
مناهل الرجاء.